الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 55 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن مسؤولية المرء تحدد منزلته عند ربه عز وجل، فعلى قدر منزلتك، على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك. ومعلوم أن أعظم الناس مسؤولية هم الأنبياء والرسل. معلوم أن أعظم الناس مسؤولية هم الأنبياء والرسل، تقع على عواتقهم مسؤولية عظيمة عظيمة. هذه المسؤولية هي تبليغ رسالة الله عز وجل إلى خلق الله جميعا، فوظيفة الأنبياء وظيفة الرسل تبليغ الخير للخلق، هداية الخلق إلى الله عز وجل. بمعنى أوضح، جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، يخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا. تحمل الأنبياء والرسل في سبيل هذه المسؤولية الكثير من الابتلاءات، وصبروا، فطريق الدعوة ليست طريقا سهلة مفروشة بالورود، ولكنها طريق شاقة. على هذه الطريق إخوة الإيمان والإسلام بكى النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبكى الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وبكى الفاروق عمر رضي الله عنه، وبكى الحي الكريم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبكى علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، أبو الحسنين زوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله. فمن بعد الأنبياء إخوة الإيمان والإسلام يأتي العلماء، فكما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فجاء العلماء ليحملوا نفس المسؤولية، مسؤولية التبليغ والدعوة إلى الله رب العالمين، وهداية الناس إلى الصراط المستقيم. وليس الأمر مقصورا على العلماء فحسب، لا، فنبينا أخبر فقال: بلغوا عني ولو آية. والمعنى أن على كل مسلم ومسلمة الدعوة إلى الله عز وجل، كل على قدر همته، وكل على قدر معلوماته. فمن علم آية في كتاب الله أصبح عالما بها، وعليه أن يدعو الناس إليها. ومن فهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح لزاما عليه أن يبلغ هذا للغير. فهذه الأمة المحمدية جعل الله تعالى لها وظيفة، هي وظيفة الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وشريعة نبينا صلى الله عليه وآله هي الشريعة الخاتمة التي نسخت جميع الشرائع قبلها. فالله تعالى كرم هذه الأمة وشرفها تكريما للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فجعل لها وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله عز وجل. وهناك من يحسنون الدعوة القولية، وليست الدعوة قولية فحسب، فهناك الدعوة العملية بمكارم الأخلاق، بالسلوكيات، برحمة الخلق. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن خلقكم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إخوة الإيمان والإسلام من أعظم المسؤوليات مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل، وكما علمنا هي مسؤولية الأنبياء والرسل والعلماء، وكل مسلم أو مسلمة يسير على هذه الطريق علم أمرا من دينه وجب عليه أن يبلغه لغيره. ثم بعد ذلك يذكر الحديث الذي بين أيدينا أصنافا خمسة من الناس تقع على عواتقهم المسؤولية. على رأس هذه الأصناف قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. والإمام تشمل الحكام والأمراء والملوك، وتشمل المعلم في فصله الدراسي، وتشمل رب العمل في عمله، تشمل كذلك الصحفي أو الصحفي الذي يكتب في جريدة أو مجلة، فهو مسؤول عن توصيل الخير للناس، والله تعالى سوف يسأله يوم القيامة. إذن تشمل كل من استرعاه الله رعية من المسلمين، تشمل الأب في أسرته والأم في أسرتها. فالإمام مفهوم متسع، فكل من استرعاه الله رعية سيسأل عنها يوم العرض على خالق السماء والأرض. هذا الصنف من الناس المسؤولية على عواتقهم عظيمة، فالحكام والأمراء والملوك والرؤساء وكل من استرعاه الله رعية من المسلمين يطالب بالعدل في القضية والحكم بالسوية والرحمة على الرعية. فالحاكم في الإسلام عليه مسؤولية عظيمة، يعمل بكتاب ربه وبهدي نبيه ويجتهد في توصيل الخير للرعية. ولذا إخوة الإيمان والإسلام رأينا كيف كان النبي عليه الصلاة والتسليم في أمته، كيف كان يحكم بالكتاب والسنة ويقيم العدل في أرض الله رب العالمين. رأيناه كيف كان رحيما بأمته، كيف لا، وقد بين الله تعالى المقصد من رسالة النبي فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع المخلوقات، الجمادات، الحيوانات، النباتات، الإنس، الجن، الطيور، الأسماك في البحار. جاء النبي عليه الصلاة والتسليم ليكون رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليماته عليه. وبهذا الخلق، خلق الرحمة، إخوة الإيمان والإسلام، انسجم الكون بأسره مع نبينا صلى الله عليه وآله. الجمادات انسجمت مع النبي، الحيوانات انسجمت مع رسول الله، النباتات انسجمت مع النبي، الإنس، الجن، الكون من عرشه إلى فرشه انسجم مع دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعرج على هذا الأمر في عجالة سريعة، نذكر أمثلة توضح الأمر. قلت أن الجمادات انسجمت مع رسول الله، نعم. أخبرنا نبينا عليه الصلاة والتسليم فقال: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى السلام علي، قال: السلام عليك يا رسول الله. حجر، جماد، ما مر عليه النبي يوما إلا وسلم على رسول الله، انسجام من الجمالات مع رسول الله. وأعجب من ذلك يسمع الصحابة الكرام تسبيح الحصى في كف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذرات التراب الحصى سبحت في كف النبي، انسجام مع رسول الله، مع نبي الرحمة. بل وأعجب من ذلك قصة حنين الجذع لرسول الله، وهي قصة مشهورة. كان بمسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جذع شجرة يستند النبي عليه عندما يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما رقت قلوب الصحابة للنبي وصنعوا له منبرا كهذا المنبر الذي خلفي، وصعد النبي المنبر لأول مرة وترك الجذع الذي كان طالما يستند عليه، أثناء وعظ النبي لأمته يسمع النبي حنينا وأنينا وبكاء من جذع النخلة يئن ويبكي. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والتسليم؟ نزل من على منبره ووضع يده الشريف على الجذع فسكن الجذع، فقال النبي: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة، أو كما أخبر النبي. الجذع حن وأن لفراق النبي، ونحن أحوج أن نحن ونئن لفراق النبي محمد. الجذع بكى، فهل بكت قلوبنا من أجل سنة النبي؟ هل احترقت أفئدتنا من أجل توصيل الخير للبشرية؟ فهذا هو منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالجمادات انسجمت مع رسول الله، والنباتات. في الحديث عند الإمام أحمد في المسند: كان النبي في سفر فرأى عربيا مسرعا فاستوقفه النبي وقال: يا عربي أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. فقال له النبي: هل لك في خير من ذلك؟ يدعو حتى في السفر وهو مسافر، يدعو إلى الله تعالى، هل لك في خير من ذلك؟ قال الأعرابي: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فتعجب الأعرابي وقال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ من يشهد لك؟ فنظر النبي إلى شاطئ الوادي في الصحراء فرأى شجرة فقال: تشهد لي تلك الشجرة. فتعجب الأعرابي وقال: عجبا، شجرة تشهد لك؟ قال: نعم. فدعاها النبي وقال: يا شجرة أجيبي رسول الله. فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، أي تمشي بأمر الله تعالى، حتى وقفت أمام رسول الله وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثة، فبكى الأعرابي وقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسجام من النباتات مع رسول الله. والحيوانات أيضا انسجمت مع دعوة النبي محمد. فكلكم يحفظ قصة البعير الذي اقتحم مجلس النبي يوما والنبي بين أصحابه، ودنا البعير من أذن رسول الله وشكى للنبي محمد. مما يشكو يا ترى؟ يشكو من صاحبه، يحمله ما لا يطيق ويكلفه من الأعمال ما لا يطيق. فجاء البعير إلى نبي الرحمة ليرفع عنه الحرج والمشقة وشكى صاحبه. فلما فرغ البعير من شكواه رفع النبي رأسه ودعا رجلا من الأنصار: أين فلان ابن فلان؟ فجاء الرجل مسرعا يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لبيك وسعديك. قال يا هذا ارفق ببعيرك فإنه جاء يشكوك إلي أنك تحمله ما لا يطيق. فقال الأنصاري أشتكى البعير يا رسول الله؟ والله لن أحمله ما لا يطيق بعد اليوم. رحمة بالحيوان. وأعجب من ذلك، وأذكر أنني ذكرت هذا من قبل، قصة البعير الذي سجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث عند النسائي في السنن. القصة أن أنصاريا أي من أهل المدينة كان له بعير يستقي الماء على ظهره، وكان الأنصاري فقيرا أي يحمل الماء على ظهر بعيره. فإذا بالبعير ذات يوم يمنع ظهره من صاحبه، رفض أن يحمل الماء، وتمرد البعير وعصى صاحبه، بل وأصيب البعير بالصرع فما استطاع أحد أن يقرب منه. ودخل البعير إلى بستان حتى لا يدنو أحد منه، فماذا يصنع الأنصاري وكان فقيرا؟ ذهب إلى رسول الله شاكيا صلى الله عليه وسلم يشكو البعير للنبي. فقام النبي مع الأنصاري، فلما وصل نبينا إلى الحائط البستان الذي بداخله البعير، قال أحد الأنصار بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تدنو من هذا البعير، لقد أصيب بالصرع. انظر إلى خوفهم على النبي، إنهم يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون محبة نبيهم على محبة نفوسهم. فابتسم النبي للأنصاري ثم دخل إلى الحائط، فنظر البعير إلى النبي، وجاء البعير يطأطئ الرأس لرسول الله، ووضع البعير رأسه على الأرض ساجدا بين يدي رسول الله، فمسح النبي أذنه، ثم دعا النبي الأنصاري وقال خذ بعيرك واستق الماء على ظهره. فقاد الأنصاري بعيره وحمل الماء على ظهره، واستجاب البعير شفاعة للنبي محمد. فإذا بأحد الأنصار وقد رأى هذا المشهد الإيماني، رأى البعير يسجد للنبي، فجاء الأنصاري يريد أن يسجد لرسول الله وقال يا رسول الله سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال النبي لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الحيوان انسجم مع دعوة رسول الله، لأنها كانت دعوة الرحمة، دعوة الخير، والإنسان أيضا انسجم مع رسول الله. كان هناك غلام يهودي في مدينة رسول الله، وكان مجاورا للنبي أي يسكن بجوار رسول الله، وكان الغلام يمر على النبي في كل يوم ليقضي حاجات النبي. إذا أراد النبي حاجة ذهب الغلام ليقضيها للنبي، وكان يهوديا. وذات يوم غاب الغلام فلم يأتي كعادته إلى النبي، فماذا صنع نبينا؟ سأل عن الغلام، أين الغلام؟ قالوا إنه مريض يا رسول الله، إنه مريض. فعندما تغيب سأل عنه النبي، وهذه دعوة لكل مسلم يعيش في دول الغرب. انظر كيف كان النبي يعامل غير المسلمين، يسأل عن الغلام عندما تأخر عليه، فقالوا إنه مريض ينازع الموت، فماذا فعل نبينا؟ والحديث عند الإمام مسلم. خرج النبي وذهب إلى بيت الرجل اليهودي وطرق بابه، فقال صاحب البيت من الطارق؟ قال محمد ابن عبد الله. قال محمد: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال: يا رجل جئت لأعود الغلام. فقال: مرحبا بك يا محمد. وفتح باب بيته ودخل النبي إلى الغلام فوجده ينازع الموت، فوقف النبي عند رأسه وقال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نظر الغلام إلى أبيه يريد أن يستشر أباه، فماذا قال اليهودي؟ قال: يا بني أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار. يعلم أمته أن تحمل هذا الهم، هم توصيل الخير للغير برفق، برحمة، بلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما الذي جعل اليهودية يقول لابنه أطع أبا القاسم؟ مكارم الأخلاق، أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنس انسجم مع النبي، بل وأعجب من هذا، انسجم الجن مع رسول الله. أرسل الله تعالى نفرا من الجن من أجل سماع القرآن من فم النبي العدنان، فلما استمعوا القرآن أسلموا جميعا وأصبحوا دعاة إلى الله تعالى. وهناك سورة في القرآن تسمى سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به ولن نشرك بربنا أحدا. بل وأعجب من هذا، يخبر النبي عن جني أتى النبي ليلا فأمسكه النبي، يقول: وقيدته بأحد سواري المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. ففكه النبي وتركه. والشاهد لماذا أتى الجن إلى النبي؟ لأنه يعلم أنه لن يؤذى من رسول الله، يعلم أن دعوة النبي هي دعوة الرحمة للخير للخلق جميعا. من هنا إخوة الإيمان والإسلام انسجم الكون بأسره مع رسول الله من أجل الرحمة، توصيل الخير. فبانسجام الكون مع النبي فيما يقرب من 23 سنة فقط بنى النبي أمة وأقام دولة بالدعوة إلى الله تعالى بمقوماتها: الرحمة، مكارم الأخلاق، الحرص على توصيل الخير للناس صلى الله عليه وسلم. فكان في حكمه عادلا، كان في معاملته للرعية رحيما، وهذا ما يطالب به الحكام والأمراء والملوك والرؤساء وكل من استرعاه الله رعية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. ولذا كان على رأس المسؤولين يوم العرض على خالق السماء والأرض الإمام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وأرى أن كل منا يدخل تحت هذا الصنف، فأنت في بيتك إمام ترأس بيتك، فأنت رب أسرة وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. وصل لها الخير، وصل لها الدين، ثم اجتهد على من بجوارك حتى تنشر الخير في أرض الله رب العالمين. فكل من استرعاه الله رعية فهو مسؤول عنها يوم العرض على خالق السماء والأرض. فهذا هو الصنف الأول الإيمان. وهناك أصناف أربعة ذكرها الحديث تحتاج منا إلى وقفة بعد هذه الوقفة، هذا إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.